الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية. تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية لأكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لا بد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمان، وفي موقع صحراوي يبدو اليوم منعزلاً في أقاصي الجنوب، هنالك أثار أقدم مسجد عباسي انطلقت منه دعوة بني العباس لإنهاء استئثار بني أمية بالحكم في العالم الإسلامي.
نحن الآن متوجهون جنوباً وعبر هذا الطريق الصحراوي وإلى أقصى جنوب المملكة وإلى حيث قرية الحميمة العباسية والتي تبعد عن عمان قرابة 270 كيلومتراً إلى الجنوب، تقع إلى الشمال من العقبة بحوالي 80 كيلومتراً. وفي الحميمة العباسية نزل علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه وابتنى بها قصراً، وإلى جواره بنى مسجداً لا زالت آثاره قائمة إلى اليوم، والتي نحن اليوم بصدد زيارتها في تلك المنطقة.
هذه المنطقة في جنوب الأردن على الرغم مما يبدو من جفافها وعزلتها، إلا أنها جزء أساسي من الطريق التاريخي للحج والقوافل التجارية، وهي مزايا أفاد منها العباسيون عندما اتخذوها مقراً لدعوتهم التي نجحت في تقويض الدولة الأموية وإقامة الدولة العباسية على أنقاضها.
أرادوا أن يبتعدوا عن أعين رجال الخلافة، ولذلك منطقة الحميمة منطقة منزوية لكنها تتمتع ببعض المواصفات الجيدة، وقوحها على طريق الحج، وقوحها على طرق التجارة، كونها منطقة تتفرق فيها الطرق نحو مصر، نحو الحجاز، ونحو العراق، ونحو بلاد الشام. لذلك وجدوا أن هذا المركز يمكن تبليغ أوامر صاحب الدعوة من الحميمة إلى جميع الجهات وبطريقة مخفية.
في هذه المنطقة آثار تعود إلى العصور النبطية والرومانية والبيزنطية، وكشفت أعمال المسح الأثري فيها عن وجود قصر يجاوره مسجد ومنشآت لجمع المياه. تبين من دراستها ومقارنتها بالمعلومات التاريخية أن علي بن عبد الله بن العباس انتقل من الطائف إلى هذه المنطقة، وبدأ أبناؤه وأحفاده يرسلون منها دعاتهم إلى الأقطار المجاورة لتجميع الأنصار بهدف إنهاء الحكم الأموي، حتى نجحوا في ذلك عام 132 للهجرة أو 749 للميلاد.
نحن الآن في وسط صحراء حسمة في موقع الحميمة العباسية، والتي نزل فيها في أواخر العهد الأموي علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه، وابتنى فيها قصراً ومسجداً هو الذي نشاهد بقاياه بإزائه. ويتكون هذا المسجد من مدخل وجدار القبلة ومحرابه واضح، فيما يمكن ملاحظة محراب آخر إلى جانب المحراب القديم كنتيجة لتصغير المسجد في فترة لاحقة من العهود الإسلامية اللاحقة.
أمر عبد الله بن عباس الذي يعتبر جد الخلفاء العباسيين رضي الله عنه، أمر ابنه علي بن عبد الله بن عباس أن يترك ابن الزبير وأن يلحق بعبد الملك بن مروان، فلحق به. فلما رأى ذلك عبد الملك فرح بذلك فرحا شديدا، كأنها بيعة مبطنة من عبد الله بن عباس وهو الصحابي الجليل العالم الشأن القدر، فوهبه أرضا تسمى الحميمة، والحميمة من حم الماء، لما نقول ماء محموم إذا اشتدت حرارته، فلأنها في بادية الأردن وشديد حرها سميت بالحميمة، فوهبها لعلي بن عبد الله بن عباس، ثم صارت لبنيه بعد ذلك، والتي أنشأوا فيها الدعوة العباسية السرية.
المسجد الذي كشف عنه هنا صغير في مساحته، وقيم بجانب صفوف من الغرف استخدمتها الأسر العباسية التي أقامت في هذه المنطقة. ورغم أنه عباسي من حيث هوية منشئيه، إلا أنه أموي من حيث التاريخ، ولا يمثل العمارة العباسية اللاحقة، فقد أقيم على نمط المساجد الحجازية القديمة. وأهميته تكمن في أنه شاهد على أحداث كبرى كان لها أثر هائل في تاريخ المسلمين.
عندما الآن نحاول أن نبرز مباني الأمويين والعباسيين والإسلاميين من قبلهم، وأن وجودها هنا هي من باب إثبات أن الأردن هويته إسلامية منذ القدم.
في أقصى شمال بادية الشام هنالك مساجد بدأنا نلمس فيها نمطاً مميزاً يمثل بواكير العمارة العباسية. هذه المساجد نجدها في مدينة رقة السورية وقلعة جعبر القريبة منها على نهر الفرات. فبعد 23 سنة من إنشاء الدولة العباسية، وبالتحديد عام 155 للهجرة أو 772 للميلاد، بدأ أقوى الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصور بإقامة مقر جديد لدولته بجانب مدينة الرقة، سماها مدينة الرافقة، وأوكل هذه المهمة إلى ابنه المهدي الذي كلف المهندس المعماري أدهم بن محرز بوضع خطة بناء المدينة.
مدينة الرقة الرافقة بنيت سنة 772 ميلادي، 155 للهجرة، وجعل السيد المنصور الخليفة المنصور أن تكون هذه المدينة في مخططها على شكل شاكلة بوابة باب شاكلة بغداد المدورة. لكن في الحقيقة لوجود النهر عند الضلع الجنوبي للمدينة لم يستطع البناؤون إلا أن يكون هذا الضلع مستقيما. إذن المدينة بنيت في عام 772 ميلادي، وجعل لها مخططاً على شكل حذوة الفرس، يلفها سور كامل طوله 5 كيلومتر وارتفاعه 13 متراً، وعرضه من الأسفل 6 أمتار ومن الأعلى 5.98. بني هذا السور من مادة اللبن كنواة رئيسة، ولفح من الخارج ومن الداخل بمادة الأجر الطابوق أو الأجر المحروق.
عندما بنى الخليفة المهدي مدينة الرقة بأمر من والده الخليفة المنصور في عام 155 للهجرة، وبعد أن تمرس المنصور ببناء المدن من خلال بنائه مدينة بغداد، أوعز إلى ولده المهدي ببناء مدينة الرقة كونها موقعا استراتيجيا وبحاجة إلى أن تبنى مدن جديدة. يعني مدينة الرقة أو الرافقة كانت أول مدينة عربية إسلامية تبنى بعد الفترة البيزنطية بالكامل، بنيت على شاكلة بغداد تخطيطا وبناء وحتى موادا.
سار أدهم في تخطيط المدينة على نمط المدن الجديدة في الأمصار الإسلامية الذي بدأ يتشكل بعد إنشاء الكوفة في العراق والفسطاط في مصر والقيروان في تونس، وهو البدء ببناء المسجد ليكون محور المدينة ومركز توزيع منشآتها الأخرى.
أهمية هذا المسجد أنه تم تخطيطه مع المدينة، فهو مسجد تم تخطيطه، تم تخطيط مدينة إسلامية واعتمد أنه يكون بنصف هذه المدينة، وكان تخطيطه راح المعماري بالمداخل والمخارج لأنه هي تخطيط مدينة بالكامل.
حرص القائمون على بناء هذا المسجد على أن يكون نمطه المعماري فريداً مع التزام القواعد التي يمثلها المسجد النبوي في المدينة وما أسس بعده من مساجد.
تتميز العمارة في جامع المنصور بالمرونة في تخطيط الفضاء، ممكن زيادة الفضاء وممكن انقاصه وممكن الإضافة عليه بدون أن يشوه شيء من الوحدة المتكاملة. ثاني شيء استعمال المواد المحلية اللي هي الآجر اللي بنيت منه كامل مدينة الرقة، بالإضافة إلى عمرانيا كان الجامع هو مثل دار الأمارة السنتر أو المركز المديني في المدن الإسلامية. فالآن حصلنا على فضاءات، حصلنا على موقع رئيسي، حصلنا على مركز مدينة، فهذه لم تكن معروفة قبل في العمارة.
رعى أدهم بن محرز في تخطيط المدينة أنها من المدن القريبة من ثغور الدولة الإسلامية على مقربة من حدود الدولة البيزنطية من جهة الشمال، وهذا يقتضي أن تكون المدينة مسورة وأن تشيد أغلب مبانيها على شكل قلاع أو حصون، كما أخذ في الاعتبار أنها تقع على أطراف البادية ذات الطقس الحار والجاف، لذلك جاء مخططها متوافقا مع هذه البيئة. ويعد هذا المسجد من المباني الأولى التي حملت خصائص العمارة العباسية المتفردة.
العمارة العباسية كعمران وكعمارة هي وليدة سابقاتها من العمارات ومن العمران، إنما أدخل عليها الطابع المفهوم الإسلامي، القيمة. هذه القيمة الإسلامية لم تكن موجودة، يعني إذا قلنا في العمارة والعمران الشكل يتبع الوظيفة، نحن نقول في العمارة الإسلامية والتي الرقة جزء منها الشكل يتبع الوظيفة ويتبع المفهوم الذي هو القيم الدينية والقيم الأخلاقية اللي تحلى فيها العرب المسلمين في تلك الأيام.
تدل مساحة المسجد على أنه أسس ليتناسب مع وضع المدينة كواحدة من المقار الرئيسية لدولة الخلافة العباسية، بما يقتضيه ذلك من مساحات واسعة وضخامة في الهيئة المعمارية، وقد بلغت مساحته نحو 10,000 متر مربع.
هذا المسجد بمساحته تقريبا يضاهي مساحة مسجد الأمويين بدمشق، أبعاده 87 في 106 تقريبا. ولهذه المسجد خصوصية مهمة جدا أنه بني في بيئة صحراوية أو بيئة شبه صحراوية، لذلك هناك بعض النماذج المعمارية منها السور الخارجي.
الأطلال الباقية من هذا المسجد تشكل جزءا يسيرا من مشهده الإجمالي، فلم يبق منه إلا السور الخارجي وواجهة المصلى الرئيسي، فضلاً عن بعض الدعامات والمحاريب وبقايا بعض المداخل. أما المئذنة الحالية فقد جددت في العصر الزنكي.
مئذنة هذا المسجد الجامع شيدت في وقت متأخر، فقد شيدها الزنكيون سنة 1161 للميلاد، وطول هذه المأذنة بحدود 20 متر تقريبا. ونشاهد في أعلى المأذنة عنصر زخرفي نفذ بواسطة الأجرات، وكان عليها في الأعلى أيضا كتابات أزيلت منذ زمن بعيد. أيضا هذه المأذنة مزودة بأدراج الأولمبية من الداخل، ولها فتحات كما نرى تشبه الفتحات في المآذن الأخرى.
يتألف مسجد المنصور في الرافقة من صحن واسع يحيط به المصلى وثلاثة أروقة على الأضلاع الشرقية والشمالية والغربية.
كان الحرم الجامعي يلف الجامع من الداخل من جميع الجهات، وكان هنا في الوسط باحة سماوية. ما تبقى من الحرم الجامعي فقط هذه الأقواس 11، وهي تختلف متناوبة في شكلها الداخلي والخارجي.
استعملت في بناء هذا المسجد مواد من البيئة المحلية، وهي اللبن المجفف والآجر، مع مراعاة بناء جدر عريضة لكي تعمل كعازل حراري لحماية المبنى في الداخل من الظروف الجوية المحيطة.
سور المسجد بني من مادة اللبن المجفف تحت أشعة الشمس، ولبس من الداخل ومن الخارج بمادة الأجر. الجدار الجنوبي من هذا السور فيه عدة محاريب لإقامة الصلاة، ثم أن هذا السور مدعم بعدة أبراج كما أبراج سور مدينة الرافقة. وطبعا هذه الحالة تعطيه صفة عسكرية، إلى جانب أنه مسجد لإقامة الصلاة وتنفيذ الوظائف الدينية والشعائر الدينية.
أما بشأن تزويد المسجد بالمياه، فقد تم شق قناة خاصة به من نهر الفرات تصب في خزانات كبيرة.
هذا المسجد الجامع يتضمن مساحة واسعة وكبيرة، وكان يتسع إلى مجموعة كبيرة من المصلين، لذلك كان لابد من تخديم هذا الجامع بطريقة ما. فكون مدينة الرقة محاطة بقناة مياه كبيرة، فقد استجر القائمون على هذا المسجد آنذاك المياه من خارج الأسوار، وهناك قناة تأتي من الجهة الشمالية وتمر عبر الجدار الشمالي لهذا المسجد، ثم المياه تصب في خزانات المياه الموجودة هنا في الزاوية الشمالية الغربية.
عمارة مسجد الرافقة تعد من المباني العباسية الأولى التي أثرت وتأثرت بالموروث المعماري الذي سبقها.
هذا النمط المعماري الحقيقة هو نمط معماري عباسي مبتكر، نشاهد فيه أو نلمس فيه تزاوج بين الأفكار المعمارية السورية والأفكار المعمارية الرافدية.
وانعكست عمارة مسجد المنصور على كثير من العمائر الإسلامية اللاحقة في مختلف الأمصار.
تأثر هذا الجامع في جوامع كثيرة بنيت بعده، كجامع سامراء في العراق، وجامع أحمد بن طولون في مصر، وجوامع أخرى في بلاد المغرب العربي.
هذا المسجد طبعا شيد في المراحل الأولى من بناء المدينة هاي، وبعدين كان له تأثير واضح في كل المساجد اللي تم إنشائها في العراق وفي مصر وفي سوريا بالمرحلة العباسية.
في الآونة الأخيرة تم ترميم هذا المسجد وفق أسس منهجية علمية، بحيث لا يفقد خصائصه الأولية.
التنقيبات الأثرية أظهرت أيضا أساسات هذه الأقواس الأخرى المتقابلة، سواء من الجهة الغربية أو من الجهة الشمالية أو من الجهة الجنوبية، وقامت الآثار مديرية الآثار بترميم هذه الأقواس. وطبعا هناك مشكلة، الأقواس تميل باتجاه الجنوب، ولا بد من حل عاجل وسريع لتفادي هذا الخطر.
مسجد آخر يشبه مسجد المنصور في مواد بنائه ونمطه المعماري أقيم في المنطقة نفسها في قلعة جعبر إلى الغرب من الرقة على نهر الفرات، وهي الآن محاطة بمياه السد الذي أنشئ حديثاً على هذا النهر.
ومن المنشآت المعمارية الهامة في قلعة جعبر المسجد الجامع، الذي لم يبقى منه إلا بعض الجدر المرتفعة على علو مترين أو ثلاث، وأيضا مزود هذا المسجد الجامع بخزانات مياه مبنية من مادة الأجر تحملها أقواس ومقرنصات، وأيضا المأذنة وهي واحدة من ثلاث مآذن كانت مشهورة في المنطقة.
ورغم أن هذه المئذنة بنيت على نمط المآذن العباسية المبكرة، إلا أنها تعود إلى العصر الزنكي، وتأثرت بتطور أشكال الزخارف في هذا العصر، وهي واحدة من المآذن التي بنيت من مادة الطين، وهذا النمط ينتشر في منطقة الفرات الأوسط في سوريا.
نشاهد في أعلى هذه المأذنة مجموعة من الزخارف والكتابات العربية تعود إلى فترة نور الدين زنكي أو القرن الثاني عشر الميلادي.
هذه المساجد الفراتية رغم تأثرها بالبيئة المحلية، إلا أنها تمثل حقبة مهمة من العمارة الإسلامية، وتحظى بكثير من الاهتمام في الدراسات المعمارية الحديثة.